بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره البول قائما، لقول حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباقة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. وروى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمهبده.
نعم.
قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحمل النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو وقت حصة الفقه، رزقنا الله وإياكم الفقه في دينه. يقول رحمه الله: ولا يكره البول قائما، يعني أنه يجوز ولا بأس به. فكأنه في هذا يرد على من قال يكره أن تبول قائما. واستدل له الشارح رحمهم الله جميعا بما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. والسباطة هي القمامة، فبال صلى الله عليه وسلم قائما. فلا بأس بالبول قائما، يجوز، لكن ينبغي أن يقيد بشرط، وهو ألا يصيبك البول، لا يعود على ثيابك، لا يقطر منه شيء في ثيابك، يعني تستطيع تبول ولا تتسخ ملابسك، أو لا يرجع رشاشه عليك وعلى ملابسك. فإذا كان كذلك فلا بأس بالبول قائما، يجوز. وقد عبر بهذه العبارة جمع من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أنه لا بأس بأن تبول قائما، يعني يجوز، هذا معناه، يجوز بلا كراهة، إذا احتجت إليه جاز لا بأس، ولا كراهة في ذلك. بعض الأحيان تأتي في بعض الأمكنة ربما لا تستطيع تجلس، فتضطر أن تبول قائمة. وبعض الأحيان حتى ولو كان المكان تستطيع الجلوس فيه، لكنك أنت لا تريد الجلوس، كان تخشى تتسخ ونحو ذلك، فتبول قائم لا بأس، بقيد أنه بشرط أن تأمن أن لا يصيبك البول، لا يرجع رشاشه عليك أو يصيب ثيابك. والأصل في هذا والسنة أن تبول قاعدا، كما هو أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن بلت قائما لا يكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القعود والقيام في حال البول، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتعليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي ذكره الشارح إنما بال قائما بسبب هذا الجرح، هذا العذر الذي كان بمأبضه في هذا الموضع من المقعد الذي عطف عليه فيتأذى، هذا ضعيف الحديث وضعيف. ولا يعارضه أيضا، يعارض هذه الأحاديث الصحيحة حديث حذيفة قول عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول صلى الله عليه وسلم إلا قاعدة. هذا الحديث وإن كان صحيحا عن عائشة رضي الله عنها لكن هذا حسب علمها رضي الله عنها، وحذيفة وغيره قد نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتوه، والقاعدة المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. وأنتم ترون حديث حذيفة عند الجماعة كما قال المصنف الشارح رحمه الله، وقول الترمذي: قد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمة، حملوا النهي على التأديب لا على التحريم، يعني الأحاديث التي وردت في هذا. وهي لا تخلو من كلام كما سمعتم، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فهو جائز بإذن الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أنه لا يكره أن يبول الإنسان قائما، فإن البول قائما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبول قاعدا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني هو الأكثر، لكن الأول جائز أيضا. قول ابن مسعود رضي الله عنه: هذا قد اختلف في وقفه ورفعه، روي موقوفا وروي مرفوعا، والمرفوع ضعيف والموقوف هو الصحيح. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، هذا قد روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع يعني جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لا يصح، والصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإذا كان من قوله فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وهو مقدم عندنا. ولعله رضي الله تعالى عنه ما بلغه العلم ببول رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وإلا لو بلغه ما قال هذا، فالله أعلم محمول على ذلك: إن من الجفا أن تبول وأنت قائم. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيل قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه.
نعم، قول الماتن رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لأن دخل في في بيان المحرمات في باب الاستطابة قضاء الحاجة، فبدأ بتحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل يعني ساتر. هذه أول مسألة في هذا الباب بعدما انتهى من ما تقدم، جاء هنا فذكر ما يحرم، فقال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل يعني بلا ساتر. وهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، هذا هو المذهب، وهو مذهب المالكية والشافعية أيضا، هو مذهب المالكية والشافعية ليس الحنابلة فقط. نعم، فكلهم يقولون يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء يعني في الفضاء بلا حائل يعني بلا ساتر بينك وبين الكعبة، استقبالا واستدبارا يحرم إذا كنت في الصحراء أن تستقبل القبلة أو تستدبرها بلا حائل يعني بلا ساتر بينك وبينها مثل جدار. أو حائط من نخل أو شجر ملتف على ما ترونه على شكل الجدر، حينما يأتي الأشجار يؤتى بها وتلصق وتتداخل لتستر ما وراءها فتكون على شكل الجدار، فهذا حائل إذا لم يكن مثله. أو صخرة عظيمة تكون تحتها فتكون بمثابة الجدار أو نحو ذلك، مثل الحمامات أكرمكم الله التي تبنى بالخيام بالخرق في الرحلات البرية، تبنى الخيام وبجوارها حمامات بستر من الخرق من القماش ونحو ذلك. أو كأن تقعد إلى بعيرك تجعله بينك وبين القبلة فيكون البعير بمثابة الصخرة الكبيرة فتستتر به كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما سيأتينا في قول الشارح رحمه الله. فالشاهد هذا هو المذهب، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء في الفضاء بلا حائل يعني بلا بنيان أو شيء تستتر به، وهذا هو مذهب المالكية كما قلنا لكم ومذهب الشافعية، فلا يجوز عندهم استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة في غير بنيان وحائل ولو كمؤخرة الرحل كما قلنا أو كالدابة كالبعير ونحوه، أو مثلا لو ما وجدت شيئا يعني حفرت في منهبط من الأرض حتى صار بقية التراب فوقك كالجدار فجعلت هذا الكوم من التراب بمثابة الجدار تنزل تحته فلا ترى يصبح مثل الجدر، هذا الكوم من الرمل كالذي يعني مثلا يرميه بعض القلابات من البطحة وتأتي أمامه فيصير مثل الستر، كل ذلك يسمى حائلا. فعلى هذا إذا استترت بشيء مما ذكر فإنه لا يحرم، أما إذا كنت في فضاء فإنه يحرم عليك استقبال القبلة واستدبارها. فإذا كان الحائل من بنا ونحوه جاز لما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة، متفق عليه. هذا الحديث المعروف، رقيت على بيت حفصة أو ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الطرق أنه ارتقى لحاجة له، ما ارتقى هكذا عبثا، لا، إنما ارتقى لحاجة له كان يحتاج إليها، فصادف منه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد، ولكن هذه الموافقة منه أفادتنا حكما فنقله إلينا رضي الله عنه، ما تركوا شيئا من حاله، ما قال هذا مما يستحي من ذكره، وإنما ذكره فاستفدنا به الأحكام، لأنه رضي الله عنه ما قصد النظر، وإنما وافق أنه ارتقى لحاجته فوق سطح البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية فحكاها. فهذا الدليل أنسب، هذا الدليل أنسب من ذكر حديث أبي أيوب، أن حديث أبي أيوب على العكس، يحرم استقبال قبلة واستدبارة في الصحراء بلا حائل، فهذا إنما أراد به جواز ذلك في البنيان أو مع وجود الحائل، وهذا إنما يدل له حديث ماذا؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يحرم استقبالها يعني القبلة واستدبارها مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله ومن وافقهما، وهي مذهب أبي حنيفة، يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا للقبلة سواء في بنيان في حائل في فضاء كله لا يجوز. واستدل له بحديث أبي أيوب هذا الذي ذكره الشارح رضي الله عنه، قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فالمنزع منه هنا المنزع منه في جزئية فقط لما ذكره الماتن، وهو أنه يحرم الاستقبال بدون حائل في الصحراء تشرق أو تغرب، هذه الجزئية يصلح لها دليلا، أما لقوله بلا حائل ثم يذكر له جميعا هذا لا يصلح. واضح يا أخواني؟ يعني الحديث حديث أبي أيوب إنما يصلح لجزئية فقط، وهي إذا كان في الصحراء من غير حائل فيجب عليه أن يشرق أو يغرب، أما أن يستدل به على الجواز إذا وجد الحائل فهذا لا يدل عليه. فالشاهد استدلوا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه هذا الذي ذكره الشارح، وفيه قول أبي أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد استقبل بها القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ونستغفر الله. فهذا دليل من القول والفعل، فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والفعل فهم أبي أيوب رضي الله عنه، فإنه فهم من هذا النهي حتى في البنيان، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد استقبل بها القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا الفهم من أبي أيوب أنه حتى في القبلة في البنيان حتى مع وجود الحائل ما كانوا يستقبلون القبلة، كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أوله، وفعل أبي أيوب وقوله آخره. هذا يدل على أنه رضي الله عنه ومن معه الذين قدموا الشام كانوا لا يرون الانحراف كافية حتى، بل يزيدون مع هذا الانحراف الاستغفار. فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فكانوا حتى للانحراف لا يكتفون به وإنما يزيدون عليها الاستغفار. فدل هذا على التحريم حتى في البنيان عندهم، أليس كذلك؟ فالحديث لا يصلح كله لما ذكره الماتن كما ذكره الشارح، وإنما الذي يصلح له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد قالوا إن حديث ابن عمر السابق رقيت على بيت حفصة محمول، يقولون محمول على أنه يكون قبل النهي، محمول على ما قبل النهي قبل أن ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ولكن هذا يحتاج إلى تاريخ، يحتاج إلى تاريخ، ولم نجد في هذا تاريخا حتى يكون هذا قبل النهي وهذا بعد فيكون ما بعد هو الناسخ، يكون حينئذ من باب النسخ، يحتاج إلى تاريخ. بل الأدلة التي ستأتي أيضا تؤيد حديث ابن عمر، تدل على أنها هي المتأخرة خلاف هذا. فالشاهد قالوا إن هذا محمول على ما قبل النهي، ولكن هذا يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى دليل يدل فيه على أن التاريخ دل على ذلك. وذهب الطائفة فقالوا لا، هذا محمول على أن النهي أرجح، يحمل على ترجيح النهي، وذلك لأن النهي ناقل عن أصل، والناقل عن الأصل الذي كان عليه وهو الجواز أولى. وبعضهم من اختاروا هذا القول قال إن حديث ابن عمر إنما هو حكاية فعل، حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو حكاية فعل، حديث أبي أيوب رضي الله عنه قول، والقول أقوى من الفعل، لأن القول لا يحتمل، وأما الفعل فيحتمل أن يكون تطرق إليه الخصوصية أو يتطرق إليه عذر آخر لم نعلمه نحن. أو عذر آخر ورد ولم ينتهي إلينا، وذكروا شيئا من ذلك مثل ما تقدم من حديث عائشة، ومثل ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما من جرح كان بمئبض، يقولون مثل هذه ترد، فقد يرد الشيء ولم ينتهي إلينا ما رأيناه نحن، فقد يكون هناك عذر، لكن هذا التعليل عليل، هذا التعليل علي. والقول بأن الفعل أقوى صحيح، لكن هذا إذا لم نستطع الجمع ونتمكن من الجمع، ونحن هنا نتمكن إن شاء الله من الجمع. والقول بأن الفعل تطرق إليه الخصوصية هذا احتمال كل واحد يقوله، لكن هو مثل النسخ يحتاج إلى ما يثبت على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فنحن حينئذ نقول به لو ثبتت عندنا الخصوصية. فهذه التي أجابوا بها عن حديث ابن عمر كلها معترضة، فأما القول بالخصوصية هذا لا يثبت إلا بدليل، وأما بالقول بأنه متأخر هذا أيضا لا يثبت إلا بدليل، لأن هذا فيه إثبات خصوصية وهذا إثبات نسخ، وكلها يحتاج فيها إلى دليل آخر يدل على الخصوصية ويدل على التاريخ. وأما القول بأن القول أقوى من الفعل فصحيح، لكن هذا عندما لا نستطيع الجمع نعمد إلى الترجيح، وسيأتي إن شاء الله البيان. وبعض العلماء فرق من الحنابلة وغيرهم، فرق فقال يجوز الاستدبار للقبلة ولا يجوز الاستقبال في البنيان لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر فإن فيه حكاية الاستدبار وليس فيه شيء زائد عليه، فنحن نقول يجوز الاستدبار، أما الاستقبال فلا، يعني التفصيل. فإذا كان في البنيان فيجوز إيش؟ الاستدبار، تتجه إلى بيت المقدس، نعم، أما أن تتجه إلى القبلة لا، تجعل القبلة خلفك. قالوا الاستدبار خف من الاستقبال، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدبر ولم يستقبل، وهذا خاص بمن؟ خاص بأهل المدينة، وأما من كان في جنوب المدينة فاستقبال صنعة واستدبار الكعبة، كان جنوب مكة استقبال صنعة جنوب مكة، جنوب مكة فهذا يكون استقبال صنعة واستدبار الكعبة يجوز، أما استقبال الكعبة لا على هذا القول. وهكذا في التشريق في المشرق والمغرب، يعني يتجه إلى القبلة لا، لكن يتجه إلى المشرق ويجعل القبلة خلفه لا بأس، وهكذا في المغرب يتجه إليها لا، لكن يتجه إلى الغرب ويجعل القبلة خلفه شرقا في البنيان لا بأس، استدلالا بحديث ابن عمر. قالوا ابن عمر رضي الله عنهما نحن نأخذ بحديثه، لكن حديث ابن عمر لم يثبت إلا حالة واحدة، صفة واحدة، وهي الاستدبار، فنحن نقول بالاستدبار. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء والائتساء ما لم يقم دليل على الخصوصية، وهنا ليس هناك ما يدل عليها، فحينئذ نحن نقول به لكن في هذه الحالة الواحدة، يعني التفصيل، لا يجوز الاستقبال في البنيان ويجوز الاستدبار عملا بهذا الحديث. والذي يترجح عندي أنا المذهب، وذلك لظهور أدلته، لظهور أدلته لا لكونه المذهب، الله يعلم ما نقول ويشهد، ولا يجوز لنا أن نقول بقول فلان ما لم يظهر لنا دليله. فهذا الذي تقدم ما ذكره المصنف والشارح هو الصحيح عندي، ويدل عليه حديث ابن عمر كما رأيته كان في البنيان على لبنتي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، وهذا في حال إيش؟ الاستدبار. وفي حال الاستقبال دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا نحن أهرقنا الماء، فرأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة يبول. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، حديث صحيح، قال رأيته قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة، وهذا في الاستقبال وهو حديث صحيح. فإذا كان هذا في الاستقبال ثبت به الاستقبال ولا لا؟ وذاك ثبت به إيش؟ ثبت به الاستدبار. فبين ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه أنه مستقبل بيت المقدس، مستقبل الشام، مستدبر الكعبة القبلة، وبين جابر أنه مستقبل القبلة قبل موته بعام. فهنا جمع بين الناسخ والمنسوخ، كما قلت لكم الذي سيأتي هو عكسه والذي دلت عليه الأدلة. ما هم قالوا أن حديث ابن عمر يحتمل أنه قبل النهي، حديث جابر بن عبد الله هنا ضال، قال نهانا فذكر النهي أولا ثم قال قبل موته بعام، نعم، فذكر الناسخ والمنسوخ في مكان واحد. فلو قلت بهذا لما أخطأت في أن هذا المتأخر، ولكن نحن نحمله على أن هذا في البنيان منه صلى الله عليه وسلم ومنه حديث جابر، إذ كان أحب ما استتر به صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته حائط نخل أو هدف من نخل ونحوه، كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهم أبي أيوب رضي الله تعالى عنه معارض ومقابل بفهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإنه قد صح بذلك الخبر عنه رضي الله عنه، هو حديث حسن لغيره فيما رواه أبو داود من طريق مروان الأصفر. عندكم الأصفر؟ أي نعم، أنه كان مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأناخ ابن عمر راحلته، يعني دابته، بعيرا أو غير ذلك، لكن الإناخة ما تكون إلا للبعير، الإناخة ما تكون إلا للبعير، فأناخ رضي الله تعالى عنه بعيره، وهو في اللفظ عند أبي داود هكذا بعيره، أناخ بعيره مستقبل القبلة، يعني جعل البعير بينه وبين القبلة كالبناء كالجدار، ثم جلس إليه صلى الله عليه وسلم، ثم جلس إليه رضي الله عنه يبول يقضي حاجته. فقال له مروان بعد ذلك: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنما ذاك إذا كان في الفضاء، ما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهذا فهم ابن عمر ولا لا؟ فهم ابن عمر، والنصوص تؤيده. وذاك فهم أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، والنصوص أيضا تخالفه. فالذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى من هذه القضية هذا الذي سمعتم، فهو دليل واضح لهذه الأدلة التي ذكرنا على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان للقبلة، والأمر في هذا ظاهر بإذن الله تبارك وتعالى لمن تأمله. نعم.
ويكفي إرخاء ذيله لقول مروان الأصفر أو الأصفر،
نعم،
لقول مروان الأصفر: أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.
وقوله رحمه الله قول الماتن: ويكفي إرخاء ذيله، يعني يكفي منك أن ترخي مؤخرة الستر عليك، خاذ ذيل الثياب ونحوه. هذا فيه نظر، الاستدلال له بحديث ابن عمر لا يطابقه تماما، فإن الاستتار بذيل الثوب ليس كالاستتار بالبعير، فهذا ليس بساتر حتى يستتر به، إنما إذا فعل وحصل مثل ما حصل من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنعم. فهناك فرق واضح بين بين الذيل وبين وبين الرحل الكبير أو الراحلة وهي الدابة البعير هنا، وبين الصخرة العظيمة التي تستتر تحتها أو هدف تستتر تحته من حشيش من زرع من شجر أو حائط ونحو ذلك، فهذا لا يقاس آخر الذيل عليه. آخر الذيل عليه أن تجلس أكرمكم الله ثم تلقي بثوبك إلى الخلف وأنت مثلا مستدبر فتقضي حاجتك، فآخر الذيل يستر المقعد عن القبلة. نعم، فهذا يقاس على هذا؟ لا يمكن، للفرق الواضح وضوحا بينا بين مؤخرة الذيل وبين البعير الذي هو ضخم كالصخرة العظيمة. إذا جلست خلف البعير والبعير بارك وجاء شخص من بعيد لا يراك، يظن أن هذا البعير بارك لا أحد عنده، أليس كذلك؟ بخلاف لو رخيت الذيل، هذا ما، لأن ابن عمر يقول شيء يسترك، والمراد به ستر الإنسان ما هو ستر العورة، لأن الذيل إنما يستر العورة المقعدة. فالذي يظهر لي أن في قوله ويكفي رخاء ذيله، ويستدل له بحديث ابن عمر مروان مع ابن عمر، أن هذا لا يستقيم لا يتطابق معه تماما وفيه نظر. نعم.
وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك والذل النافع أو مورد ماء، لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث.
اتقوا الملاعن.
نعم.
اتقوا الملاعن.
اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والذل.
نعم، وذلك لأن البراز في قارعة الطريق يؤذي المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا فيه أذية للمسلمين، والأذية محرمة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من فعله وقوله، لا يؤذيهم بقوله ولا يؤذيهم بفعله، فلا يجوز، لأن هذا إيذاء. إذ يمرون بهذه الطريق المسلوكة فيتأذون بهذا البول وبهذا الغائط الذي يكون في طريقهم حيث يتنجسون. والموارد هي موارد المياه، لا يجوز كذلك، لأن في ذلك إفسادا على الناس لمصادر مياههم، كما قلت لكم يجمع الماء على مياه، خلافا لمن قال إنه لا يجمع. نعم، وإنما جمع باعتبار إيش؟ باعتبار أنواع فقيل المياه، وإلا هو لا يجمع، الصحيح أنه يجمع. نعم، كما جاء ذلك في قصيدة أبي طالب: ومر أبو سفيان عني معرضة، كما مر قيل من عظام المقاول، يفر إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافلي، ويخبر نافع للمناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل. الشاهد قوله مياهه، أنها تكون في نجد في وقت القيض الماء يكون هناك أبرد، فجمع قال مياه اعتبار المواطن ماء وماء وماء، والماء يجمع على مياه. فالشاهد هذا الذي يؤذي الناس في موارد مياههم ملعون، لأنه يتعرض بنفسه للعن، وذلك لأنه آذى الناس، وما قيل في الأول يقال فيه، يفسد عليهم الماء ويؤذيهم. وهكذا الظل، والمراد بالظل الذي يستظل تحته الناس لا الظل المهجور. فمثلا لو مر في صحراء ووجد شجرا فقضى حاجته تحتها، وليست طريقا مسلوكة ولا شجرة مثمرة ولا ممرا للناس، لا بأس بذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يتغوط في موارد الناس أو ظلهم. فقول ظلهم يعني الظل المقصود له الذي يستظلون به وينتفعون، فليس كل ظل يحرم عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حب استتر به حائط نخل أو هدف من حشيش ونحو ذلك فيدخل تحته فيقضي حاجته. فالشاهد الظل الذي يجلس كالحدائق العامة وكالذي على الطريق ربما يقعد تحته الناس يستظلون في أيام الصيف ونحو ذلك، فهذا الذي ينهى عنه، لأن في ذلك أذية لهم، أذية للناس بإفساد مكان جلوسهم الذي يستظلون فيه ويقعدون فيه يتقون به وهج الحرارة. وكذا تحت الشجر التي عليها ثمر يقصد يعني يؤكل يؤخذ، لكن شجر له ثمر يقصد هذا الشجر لأخذ ثمره، لأخذ ثمره كأن يكون ثمره مأكولا كالنخل مثلا أو التين ونحو ذلك من الأشجار المثمرة التي لها ظل، فهذا يفسد، أنه لو قضى حاجته سقط الثمر فيها فاتسخ من النخل ومن التين ونحوه، فيفسد عليهم هذا الطعام المحترم. وقوله يقصد احتراز عن الشجر الذي لا يقصد، فيه ثمر لكن لا يقصد. فمثلا لو سافر في صحراء ومر بنخلتين فاستظل تحتهما قضى حاجته، من يأتي إلى هذه الصحراء؟ لا قرية قريبة منها ولا محلة قريبة منها، فلا بأس بذلك، بدليل قيد الماتن بقوله يقصد، فدل على أن غير المقصود خارج، فلا بأس بذلك إذا كان هناك شجر غير مقصود ولو كان فيه ثمر لكنه لا يقصد، لا بأس بذلك، لأن العلة لئلا ينجس ما سقط منها، إذا قصدوه يجدونه قد تنجس. نعم.
وتحت الشجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط منها. وبين قبور المسلمين بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا وفيه: ولا أبالي أو وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجه.
نعم، هذا صورة أخرى وهو قضاء الحاجة في المقابر، حرام لا يجوز، لأن هذه المقابر مقابر المسلمين مساكن لهم، فلا يجوز أذيتهم في مساكنهم، وهي أيضا ممرات، هذه المقابر تكون فيها ممرات لمن يمر لدفن الجنائز، لمن يمر لدفن الجنائز يمر بين القبور، فيتأذى المارة ويتأذى المقبورون بذلك، هذا لا يجوز. والمقبور له حرمة، كما أنه حينما يكون حيا له حرمة، فهكذا وهو مقبور له حرمة، ذلك بالحفاظ على مكانه الذي دفن فيه من الأنجاس، فلا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كأنما يفعل ذلك والناس ينظرون إليه من فعله بين المقابر، وهذا يدل على عدم مبالاته وعدم حيائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صور هذه الصورة لتكون أبلغ في التنفير من هذا الفعل. هل يستطيع أحد يقضي حاجته في السوق والناس ينظرون إليه؟ ما يستطيع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، وذلك أنه لا يفعله شخص عنده شيء من المراقبة، فلا يجوز. نعم.
وأن يلبس فوق قدر حاجته، قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهو كشف للعورة بلا حاجة.
نعم.
وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم.
نعم، هذا قوله في آخر الفصل: وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني يحرم أيضا على المتخلي، يحرم على المتخلي، لأن هذا عطف على ما تقدم، ويحرم استقبال، إلى أن قال: وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني في الخلاء، يعني يحرم على المتخلي أن يمكث في الخلاء فوق ما يحتاج إليه من الزمن لقضاء الحاجة. هكذا المذهب. أنه يحرم بين يحرم أن تلبث في هذه الأمكنة فوق الزمن الذي تحتاجه لقضاء حاجتك. وعلله بعد ذلك بأنه يمرض، يعني يورث المرض من إدماء الكبد وتولد البواسير، هذه علة، علة المرض أن المكث فوق الحاجة فوق المقدار الذي تحتاجه يورث الأمراض هذه، يورث الباسور ويورث دم الكبد. كان والله أعلم التليف اليوم بلغة العصر. والعلة الثانية قال: هو كشف للعورة بلا حاجة. والكشف للعورة بلا حاجة منهي عنه. وهناك من زاد علة ثالثة، قالوا: لأن هذه الحشوش وبيوت الخلاء أمكن للشياطين. هذه علة ثالثة لم يذكرها الشارح أيضا وذكرها غيره. قالوا إن الحشوش هذه، يعني الحمامات هذه، المراحيض وبيت الخلاء والصحراء والفضاء ونحو ذلك، إذا قعدت فيه فوق قدر حاجتك التي تحتاجها لقضاء الحاجة يحرم، لأنها محل الشياطين ومحل للنفوس الخبيثة التي تؤذي الإنسان. فلا ينبغي للإنسان أن يمكث فيها فوق ما يحتاجه من الزمن لقضاء حاجته، حيث إذا انتهى من قضاء الحاجة قام. فالتحريم مبني على هذه العلل، ولكن لا نص، إنما هي علل، أما نص لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عدل بعضهم إلى الكراهة عن الحرمة، عدل بعضهم عن الحرمة إلى الكراهة، كما نقله الشارح عن الكافي، يقول: قال في الكافي: وتكره الإطالة، فإذا حملت الكراهة هنا على التحريم خرج ما ذكرنا، ما إذا حملته على الكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين فإنه عدول من الشارح عن التحريم إلى الكراهة. ولما كانت هذه المسألة لا نص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يكره، جاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره ولا يحرم. ذكرها شيخ المذهب، كل من جاء بعده عال عليه، البهوتي في الكشاف، كشاف القناع عن متن الإقناع أو عن الإقناع كما هو بعض النسخ ويرجحه بعضه. فالبهوتي رحمه الله ذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. فالذي يظهر لي من هذا أنه لا دليل يوصل إلى القول بالحرمة. والقول بالكراهة ومذهب الحنفية والشافعية، حيث نصوا في كتبهم أنه يستحب ألا يجلس في مكان قضاء الحاجة فوق قضاء حاجته، يستحب ألا يجلس في مكان قضاء الحاجة فوق الزمن الذي يحتاجه لقضاء حاجته، وذكر هذا النووي وغيره من علماء الشافعية رحمهم الله. واختار هذه الرواية عن الإمام أحمد بعض الحنابلة، ومنهم شيخ المذهب في زمانه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، اختار أن الأمر هذا مكروه ليس بمحرم، وهذا الذي يترجح عندي. وأما القول بما ذكر أنه يحرم لا يحتاج إلى دليل، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولعلنا نكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيب بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكره البول قائما، لقول حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباقة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. وروى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمهبده.
نعم.
قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو وقت حصة الفقه، رزقنا الله وإياكم الفقه في دينه. يقول رحمه الله: ولا يكره البول قائما، يعني أنه يجوز ولا بأس به، فكأنه في هذا يرد على من قال يكره أن تبول قائمة. واستدل له الشارح رحمهم الله جميعا بما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. والسباطة هي القمامة، فبال صلى الله عليه وسلم قائما. فلا بأس بالبول قائما، يجوز، لكن ينبغي أن يقيد بشرط، وهو ألا يصيبك البول، لا يعود على ثيابك، لا يقطر منه شيء في ثيابك، أن تستطيع تبول ولا تتسخ ملابسك، أو لا يرجع رشاشه عليك وعلى ملابسك. فإذا كان كذلك فلا بأس بالبول قائما، يجوز. وقد عبر بهذه العبارة جمع من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أنه لا بأس بأن تبول قائما، يعني يجوز، هذا معناه، يجوز بلا كراهة، إذا احتجت إليه جاز لا بأس ولا كراهة في ذلك. بعض الأحيان تأتي في بعض الأمكنة ربما لا تستطيع تجلس فتضطر أن تبول قائمة، وبعض الأحيان حتى ولو كان المكان تستطيع الجلوس فيه لكنك أنت لا تريد الجلوس، كان تخشى تتسخ ونحو ذلك، فتبول قائم لا بأس، بقيد أنه بشرط أن تأمن أن لا يصيبك البول، لا يرجع رشاشه عليك أو يصيب ثيابك. والأصل في هذا والسنة أن تبول قاعدا كما هو أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن بلت قائما لا يكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القعود والقيام في حال البول. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتعليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي ذكره الشارح إنما بال قائما بسبب هذا الجرح، هذا العذر الذي كان بمأبضه في هذا الموضع من المقعد الذي عطف عليه فيتأذى، هذا ضعيف، الحديث ضعيف. ولا يعارضه أيضا، يعارض هذه الأحاديث الصحيحة حديث حذيفة قول عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول صلى الله عليه وسلم إلا قاعدة. هذا الحديث وإن كان صحيحا عن عائشة رضي الله عنها لكن هذا حسب علمها رضي الله عنها، وحذيفة وغيره قد نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتوه. والقاعدة المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، وأنتم ترون حديث حذيفة عند الجماعة كما قال المصنف الشارح رحمه الله وقول الترمذي قد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمة حملوا النهي على التأديب لا على التحريم، يعني الأحاديث التي وردت في هذا. وهي لا تخلو من كلام كما سمعتم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فهو جائز بإذن الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أنه لا يكره أن يبول الإنسان قائما، فإن البول قائما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبول قاعدا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني هو الأكثر، لكن الأول جائز أيضا. قول ابن مسعود رضي الله عنه هذا قد اختلف في وقفه ورفعه، روي موقوفا وروي مرفوعا، والمرفوع ضعيف والموقوف هو الصحيح. قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، هذا قد روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع يعني جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لا يصح، والصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإذا كان من قوله فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وهو مقدم عندنا. ولعله رضي الله تعالى عنه ما بلغه العلم ببول رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وإلا لو بلغه ما قال هذا، فالله أعلم محمول على ذلك. إن من الجفا أن تبول وأنت قائم. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيل قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه.
نعم. قول الماتن رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، الآن دخل في بيان المحرمات في باب الاستطابة قضاء الحاجة، فبدأ بتحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل يعني ساتر، هذه أول مسألة في هذا الباب بعدما انتهى من ما تقدم. جاء هنا فذكر ما يحرم، فقال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل يعني بلا ساتر، وهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، هذا هو المذهب، وهو مذهب المالكية والشافعية أيضا، هو مذهب المالكية والشافعية ليس الحنابلة فقط. نعم. فكلهم يقولون يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء يعني في الفضاء بلا حائل يعني بلا ساتر بينك وبين الكعبة، استقبالا واستدبارا يحرم إذا كنت في الصحراء أن تستقبل القبلة أو تستدبرها بلا حائل يعني بلا ساتر بينك وبينها مثل جدار. أو حائط من نخل أو شجر ملتف على ما ترونه على شكل الجدر، حينما يأتي الأشجار يؤتى بها وتلصق وتتداخل لتستر ما وراءها فتكون على شكل الجدار، فهذا حائل إذا لم يكن مثله، أو صخرة عظيمة تكون تحتها فتكون بمثابة الجدار أو نحو ذلك، مثل الحمامات أكرمكم الله التي تبنى بالخيام بالخرق في الرحلات البرية، تبنى الخيام وبجوارها حمامات بستر من الخرق من القماش ونحو ذلك، أو كأن تقعد إلى بعيرك تجعله بينك وبين القبلة فيكون البعير بمثابة الصخرة الكبيرة فتستتر به كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما سيأتينا في قول الشارح رحمه الله. فالشاهد هذا هو المذهب، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء في الفضاء بلا حائل، يعني بلا بنيان أو شيء تستتر به، وهذا هو مذهب المالكية كما قلنا لكم ومذهب الشافعية، فلا يجوز عندهم استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة في غير بنيان وحائل، ولو كمؤخرة الرحل كما قلنا، أو كالدابة كالبعير ونحوه، أو مثلا لو ما وجدت شيئا يعني حفرت في منهبط من الأرض حتى صار بقية التراب فوقك كالجدار، فجعلت هذا الكوم من التراب بمثابة الجدار تنزل تحته فلا ترى، يصبح مثل الجدر، هذا الكوم من الرمل كالذي يعني مثلا يرميه بعض القلابات من البطحة وتأتي أمامه فيصير مثل الستر، كل ذلك يسمى حائلا. فعلى هذا إذا استترت بشيء مما ذكر فإنه لا يحرم، أما إذا كنت في فضاء فإنه يحرم عليك استقبال القبلة واستدبارها. فإذا كان الحائل من بنا ونحوه جاز لما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة، متفق عليه، هذا الحديث المعروف، رقيت على بيت حفصة أو ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الطرق أنه ارتقى لحاجة له، ما ارتقى هكذا عبثا، لا، إنما ارتقى لحاجة له كان يحتاج إليها، فصادف منه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد، ولكن هذه الموافقة منه أفادتنا حكما فنقله إلينا رضي الله عنه، ما تركوا شيئا من حاله، ما قال هذا مما يستحيى من ذكره، وإنما ذكره فاستفدنا به الأحكام، لأنه رضي الله عنه ما قصد النظر وإنما وافق أنه ارتقى لحاجته فوق سطح البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية فحكاها. فهذا الدليل أنسب، هذا الدليل أنسب من ذكر حديث أبي أيوب، أن حديث أبي أيوب على العكس يحرم استقبال قبل واستدباره في الصحراء بلا حائل، فهذا إنما أراد به جواز ذلك في البنيان أو مع وجود الحائل، وهذا إنما يدل له حديث ماذا؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يحرم استقبالها يعني القبلة واستدبارها مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله ومن وافقهما، وهي مذهب أبي حنيفة يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا للقبلة، سواء في بنيان، في حائل، في فضاء، كله لا يجوز. واستدلوا له بحديث أبي أيوب، هذا الذي ذكره الشارح رضي الله عنه، قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فالمنزع منه هنا، المنزع منه في جزئية فقط لما ذكره الماتن، وهو أنه يحرم الاستقبال بدون حائل في الصحراء، تشرق أو تغرب، هذه الجزئية يصلح لها دليلا. أما لقوله بلا حائل ثم يذكر له جميعا، هذا لا يصلح. واضح يا أخواني؟ يعني الحديث حديث أبي أيوب إنما يصلح لجزئية فقط، وهي إذا كان في الصحراء من غير حائل فيجب عليه أن يشرق أو يغرب، أما أن يستدل به على الجواز إذا وجد الحائل فهذا لا يدل عليه. فالشاهد استدلوا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه، هذا الذي ذكره الشارح، وفيه قول أبي أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد استقبل بها القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ونستغفر الله. فهذا دليل من القول والفعل، فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والفعل فهم أبي أيوب رضي الله عنه، فإنه فهم من هذا النهي حتى في البنيان: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد استقبل بها القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا الفهم من أبي أيوب أنه حتى في القبلة في البنيان، حتى مع وجود الحائل ما كانوا يستقبلون القبلة، كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أوله، وفعل أبي أيوب وقوله آخره. هذا يدل على أنه رضي الله عنه ومن معه الذين قدموا الشام كانوا لا يرون الانحراف كافيا حتى، بل يزيدون مع هذا الانحراف الاستغفار: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فكانوا حتى الانحراف لا يكتفون به، وإنما يزيدون عليها الاستغفار، فدل هذا على التحريم حتى في البنيان عندهم، أليس كذلك؟ فالحديث لا يصلح كله لما ذكره الماتن كما ذكره الشارح، وإنما الذي يصلح له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد قالوا إن حديث ابن عمر السابق رقيت على بيت حفصة محمول، يقولون محمول على أنه يكون قبل النهي، محمول على ما قبل النهي، قبل أن ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ولكن هذا يحتاج إلى تاريخ، يحتاج إلى تاريخ، ولم نجد في هذا تاريخا حتى يكون هذا قبل النهي وهذا بعد، فيكون ما بعد هو الناسخ، يكون حينئذ من باب النسخ، يحتاج إلى تاريخ. بل الأدلة التي ستأتي أيضا تؤيد حديث ابن عمر تدل على أنها هي المتأخرة خلاف هذا. فالشاهد قالوا إن هذا محمول على ما قبل النهي، ولكن هذا يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى دليل يدل فيه على أن التاريخ دل على ذلك. وذهب الطائفة فقالوا لا، هذا محمول على أن النهي أرجح، يحمل على ترجيح النهي، وذلك لأن النهي ناقل عن أصل، والناقل عن الأصل الذي كان عليه وهو الجواز أولى. وبعضهم من اختاروا هذا القول قال إن حديث ابن عمر إنما هو حكاية فعل، حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما هو حكاية فعل، حديث أبي أيوب رضي الله عنه قول، والقول أقوى من الفعل، لأن القول لا يحتمل، وأما الفعل فيحتمل أن يكون تطرق إليه الخصوصية، أو يتطرق إليه عذر آخر لم نعلمه نحن. أو عذر آخر ورد ولم ينتهي إلينا، وذكروا شيئا من ذلك مثل ما تقدم من حديث عائشة، ومثل ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما من جرح كان بمئبض، يقولون مثل هذه ترد، فقد يرد الشيء ولم ينتهي إلينا ما رأيناه نحن، فقد يكون هناك عذر، لكن هذا التعليل عليل، هذا التعليل علي. والقول بأن الفعل أقوى صحيح، لكن هذا إذا لم نستطع الجمع ونتمكن من الجمع، ونحن هنا نتمكن إن شاء الله من الجمع. والقول بأن الفعل تطرق إليه الخصوصية هذا احتمال كل واحد يقوله، لكن هو مثل النسخ يحتاج إلى ما يثبت على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فنحن حينئذ نقول به لو ثبتت عندنا الخصوصية. فهذه التي أجابوا بها عن حديث ابن عمر كلها معترضة، فأما القول بالخصوصية هذا لا يثبت إلا بدليل، وأما بالقول بأنه متأخر هذا أيضا لا يثبت إلا بدليل، لأن هذا فيه إثبات خصوصية وهذا إثبات نسخ، وكلها يحتاج فيها إلى دليل آخر يدل على الخصوصية ويدل على التاريخ. وأما القول بأن القول أقوى من الفعل فصحيح، لكن هذا عندما لا نستطيع الجمع نعمد إلى الترجيح، وسيأتي إن شاء الله البيان. وبعض العلماء فرق من الحنابلة وغيرهم، فرق فقال يجوز الاستدبار للقبلة ولا يجوز الاستقبال في البنيان لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر فإن فيه حكاية الاستدبار وليس فيه شيء زائد عليه، فنحن نقول يجوز الاستدبار، أما الاستقبال فلا، يعني التفصيل. فإذا كان في البنيان فيجوز إيش؟ الاستدبار، تتجه إلى بيت المقدس، نعم، أما أن تتجه إلى القبلة لا، تجعل القبلة خلفه. قالوا الاستدبار خف من الاستقبال، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدبر ولم يستقبل، وهذا خاص بمن؟ خاص بأهل المدينة، وأما من كان في جنوب المدينة فاستقبال صنعاء واستدبار الكعبة، كان جنوب مكة، استقبال صنعاء جنوب مكة، جنوب مكة، فهذا يكون استقبال صنعاء واستدبار الكعبة يجوز، أما استقبال الكعبة لا على هذا القول. وهكذا في التشريق، في المشرق والمغرب، أن يتجه إلى القبلة لا، لكن يتجه إلى المشرق ويجعل القبلة خلفه لا بأس. وهكذا في المغرب يتجه إليها لا، لكن يتجه إلى الغرب ويجعل القبلة خلفه شرقا في البنيان لا بأس، استدلالا بحديث ابن عمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما نحن نأخذ بحديثه، لكن حديث ابن عمر لم يثبت إلا حالة واحدة، صفة واحدة، وهي الاستدبار، فنحن نقول بالاستدبار. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء والائتساء ما لم يقم دليل على الخصوصية، وهنا ليس هناك ما يدل عليها، فحينئذ نحن نقول به لكن في هذه الحالة الواحدة، يعني التفصيل، لا يجوز الاستقبال في البنيان ويجوز الاستدبار عملا بهذا الحديث. والذي يترجح عندي أنا المذهب، وذلك لظهور أدلته، لظهور أدلته لا لكونه المذهب، الله يعلم ما نقول ويشهد، ولا يجوز لنا أن نقول بقول فلان ما لم يظهر لنا دليله. فهذا الذي تقدم ما ذكره المصنف والشارح هو الصحيح عندي، ويدل عليه حديث ابن عمر كما رأيته كان في البنيان على لبنتي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، وهذا في حال إيش؟ الاستدبار. وفي حال الاستقبال دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا نحن أهرقنا الماء، فرأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة يبول. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، حديث صحيح، قال رأيته قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة، وهذا في الاستقبال وهو حديث صحيح. فإذا كان هذا في الاستقبال ثبت به الاستقبال ولا لا؟ وذاك ثبت به إيش؟ ثبت به الاستدبار. فبين ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه أنه مستقبل بيت المقدس، مستقبل الشام مستدبر الكعبة القبلة، وبين جابر أنه مستقبل القبلة قبل موته بعام. فهنا جمع بين الناسخ والمنسوخ، كما قلت لكم الذي سيأتي هو عكسه والذي دلت عليه الأدلة. ما هم قالوا أن حديث ابن عمر يحتمل أنه قبل النهي، حديث جابر بن عبد الله هنا ضال، قال نهانا فذكر النهي أولا ثم قال قبل موته بعام، نعم، فذكر الناسخ والمنسوخ في مكان واحد، فلو قلت بهذا لما أخطأت في أن هذا المتأخر، ولكن نحن نحمله على أن هذا في البنيان منه صلى الله عليه وسلم ومنه حديث جابر، إذ كان أحب ما استتر به صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته حائط نخل أو هدف من نخل ونحوه، كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهم أبي أيوب رضي الله تعالى عنه معارض ومقابل بفهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فإنه قد صح بذلك الخبر عنه رضي الله عنه، هو حديث حسن لغيره فيما رواه أبو داود من طريق مروان الأصفر. عندكم الأصفر؟ أي نعم، أنه كان مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأناخ ابن عمر راحلته، يعني دابته، بعيرا أو غير ذلك، لكن الإناخة ما تكون إلا للبعير، الإناخة ما تكون إلا للبعير، فأناخ رضي الله تعالى عنه بعيره وهو في اللفظ عند أبي داود هكذا بعيره، أناخ بعيره مستقبل القبلة، يعني جعل البعير بينه وبين القبلة كالبناء كالجدار. ثم جلس إليه صلى الله عليه وسلم، ثم جلس إليه رضي الله عنه يبول يقضي حاجته، فقال له مروان بعد ذلك: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنما ذاك إذا كان في الفضاء، ما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهذا فهم ابن عمر ولا لا؟ فهم ابن عمر، والنصوص تؤيده. وذاك فهم أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، والنصوص أيضا تخالفه. فالذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى من هذه القضية هذا الذي سمعتم، فهو دليل واضح لهذه الأدلة التي ذكرنا على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان للقبلة، والأمر في هذا ظاهر بإذن الله تبارك وتعالى لمن تأمله. نعم.
ويكفي إرخاء ذيله لقول مروان الأصغر.
نعم.
لقول مروان الأصفر: أناخ ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود.
وقوله رحمه الله قول الماتن: ويكفي إرخاء ذيله، يعني يكفي منك أن ترخي مؤخرة الستر عليك، خاذ ذيل الثياب ونحوه. هذا فيه نظر، الاستدلال له بحديث ابن عمر لا يطابقه تماما، فإن الاستتار بذيل الثوب ليس كالاستتار بالبعير، فهذا ليس بساتر حتى يستتر به، إنما إذا فعل وحصل مثل ما حصل من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنعم. وهناك فرق واضح بين بين الذيل وبين الرحل الكبير أو الراحلة، هي الدابة البعير هنا، وبين الصخرة العظيمة التي تستتر تحتها أو هدف تستتر تحته من حشيش من زرع من شجر أو حائط ونحو ذلك، فهذا لا يقاس آخر الذيل عليه. آخر الذيل عليه أن تجلس أكرمكم الله ثم تلقي بثوبك إلى الخلف وأنت مثلا مستدبر فتقضي حاجتك، فآخر الذيل يستر المقعد عن القبلة. نعم، فهذا يقاس على هذا؟ لا يمكن، للفرق الواضح وضوحا بينا بين مؤخرة الذيل وبين البعير الذي هو ضخم كالصخرة العظيمة. إذا جلست خلف البعير والبعير بارك وجاء شخص من بعيد لا يراك، يظن أن هذا البعير بارك لا أحد عنده، أليس كذلك؟ بخلاف لو أرخيت الذيل، هذا ما، لأن ابن عمر يقول شيء يسترك، والمراد به ستر الإنسان ما هو ستر العورة، لأن الذيل إنما يستر العورة المقعدة. فالذي يظهر لي أن في قوله ويكفي إرخاء ذيله ويستدل له بحديث ابن عمر مروان مع ابن عمر أن هذا لا يستقيم، لا يتطابق معه تماما، وفيه نظر. نعم.
وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وذل النافع أو مورد ماء، لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث،
تقول ملاعنة.
نعم.
تقول ملاعنة.
اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.
نعم، وذلك لأن البراز في قارعة الطريق يؤذي المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا فيه أذية للمسلمين، والأذية محرمة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من فعله وقوله، لا يؤذيهم بقوله ولا يؤذيهم بفعله، فلا يجوز، لأن هذا إيذاء، إذ يمرون بهذه الطريق المسلوكة فيتأذون بهذا البول وبهذا الغائط الذي يكون في طريقهم حيث يتنجسون. والموارد هي موارد المياه، لا يجوز كذلك، لأن في ذلك إفسادا على الناس لمصادر مياههم، كما قلت لكم يجمع الماء على مياه، خلافا لمن قال إنه لا يجمع. نعم، وإنما جمع باعتبار إيش؟ باعتبار أنواع فقيل المياه، وإلا هو لا يجمع. صحيح أنه يجمع، نعم، كما جاء ذلك في قصيدة أبي طالب: ومر أبو سفيان عني معرضة، كما مر قيل من عظام المقاول، يفر إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافلي، ويخبرنا فعل المناصح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل. الشاهد قوله مياهه، تكون في نجد في وقت القيض الماء يكون هناك أبرد، فجمع قال مياه اعتبار المواطن، ماء وماء وماء، والماء يجمع على مياه. فالشاهد هذا الذي يؤذي الناس في موارد مياههم ملعون، لأنه يتعرض بنفسه للعن، وذلك لأنه آذى الناس، وما قيل في الأول يقال فيه، يفسد عليهم الماء ويؤذيهم. وهكذا الظل، والمراد بالظل الذي يستظل تحته الناس، لا الظل المهجور. فمثلا لو مر في صحراء ووجد شجرا فقضى حاجته تحتها، وليست طريقا مسلوكة ولا شجرة مثمرة ولا ممرا للناس، لا بأس بذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يتغوط في موارد الناس أو ظلهم. فقول ظلهم يعني الظل المقصود له، الذي يستظلون به وينتفعون، فليس كل ظل يحرم عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حب ما استتر به حائط نخل أو هدف من حشيش ونحو ذلك، فيدخل تحته فيقضي حاجته. فالشاهد الظل الذي يجلس كالحدائق العامة وكالذي على الطريق، ربما يقعد تحته الناس يستظلون في أيام الصيف ونحو ذلك، فهذا الذي ينهى عنه، لأن في ذلك أذية لهم، أذية للناس بإفساد مكان جلوسهم الذي يستظلون فيه ويقعدون فيه يتقون به وهاج الحرارة. وكذا تحت الشجر التي عليها ثمر يقصد، يعني يؤكل يؤخذ، لكن شجر له ثمر يقصد هذا الشجر لأخذ ثمره، لأخذ ثمره كأن يكون ثمره مأكولا، كالنخل مثلا أو التين ونحو ذلك من الأشجار المثمرة التي لها ظل، فهذا يفسد، أنه لو قضى حاجته سقط الثمر فيها فاتسخ من النخل ومن التين ونحوه، فيفسد عليهم هذا الطعام المحترم وقوله يقصد احتراس عن الشجر الذي لا يقصد فيه ثمر لكن لا يقصد. فمثلا لو سافر في صحراء ومر بنخلتين فاستظل تحتهما قضى حاجته، من يأتي إلى هذه الصحراء؟ لا قرية قريبة منها ولا محلة قريبة منها، فلا بأس بذلك بدليل قيد الماكن بقوله يقصد، فدل على أن غير المقصود خارج، فلا بأس بذلك إذا كان هناك شجر غير مقصود ولو كان فيه ثمر لكنه لا يقصد لا بأس بذلك، لأن العلة لئلا ينجس ما سقط منها، إذا قصدوه يجدونه قد تنجس. نعم.
وتحت الشجرة عليها ثمر يقصد بما تقدم ولئلا ينجس ما سقط منها. وبين قبور المسلمين بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا وفيه ولا أبالي أو وسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجة.
نعم، هذا صورة أخرى وهو قضاء الحاجة في المقابر حرام لا يجوز، لأن هذه المقابر مقابر المسلمين مساكن لهم، فلا يجوز أذيتهم في مساكنهم، وهي أيضا ممرات، هذه المقابر تكون فيها ممرات لمن يمر لدفن الجنائز، لمن يمر لدفن الجنائز يمر بين القبور، فيتأذى المارة ويتأذى المقبورون بذلك، هذا لا يجوز. والمقبور له حرمة، كما أنه حينما يكون حيا له حرمة فهكذا وهو مقبور له حرمة، ذلك بالحفاظ على مكانه الذي دفن فيه من الأنجاس، فلا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كأنما يفعل ذلك والناس ينظرون إليه من فعله بين المقابر، وهذا يدل على ما؟ يدل على عدم مبالاته وعدم حيائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صور هذه الصورة لتكون أبلغ في التنفير من هذا الفعل. هل يستطيع أحد يقضي حاجته في السوق والناس ينظرون إليه؟ ما يستطيع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، وذلك أنه لا يفعله شخص عنده شيء من المراقبة، فلا يجوز. نعم.
وأن يلبس فوق قدر حاجته، قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور وهو كشف للعورة بلا حاجة.
نعم.
وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم.
نعم، هذا قوله في آخر الفصل وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني يحرم أيضا على المتخلي، يحرم على المتخلي لأن هذا عطف على ما تقدم، ويحرم استقبال إلى أن قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني في الخلاء، يعني يحرم على المتخلي أن يمكث في الخلاء فوق ما يحتاج إليه من الزمن لقضاء الحاجة. هكذا المذهب. أنه يحرم بين يحرم أن تلبث في هذه الأمكنة فوق الزمن الذي تحتاجه لقضاء حاجتك. وعلله بعد ذلك بأنه يمرض، يعني يورث المرض من إدماء الكبد وتولد البواسير، هذه علة، علة المرض أن المكث فوق الحاجة فوق المقدار الذي تحتاجه يورث الأمراض هذه، يورث الباسور ويورث دم الكبد. كان والله أعلم التليف اليوم بلغة العصر. والعلة الثانية قال هو كشف للعورة بلا حاجة، والكشف للعورة بلا حاجة منهي عنه. وهناك من زاد علة ثالثة قالوا لأن هذه الحشوش وبيوت الخلاء أمكنة للشياطين، هذه علة ثالثة لم يذكرها الشارح أيضا وذكرها غيره. قالوا إن الحشوش هذه يعني الحمامات هذه المراحيض وبيت الخلاء والصحراء والفضاء ونحو ذلك، إذا قعدت فيه فوق قدر حاجتك التي تحتاجها لقضاء الحاجة يحرم، لأنها محل الشياطين ومحل للنفوس الخبيثة التي تؤذي الإنسان. فلا ينبغي للإنسان أن يمكث فيها فوق ما يحتاجه من الزمن لقضاء حاجته، حيث إذا انتهى من قضاء الحاجة قام. فالتحريم مبني على هذه العلل، ولكن لا نص، إنما هي علل. أما نص لا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عدل بعضهم إلى الكراهة عن الحرمة، عدل بعضهم عن الحرمة إلى الكراهة كما نقله الشارح عن الكافي، يقول قال في الكافي وتكره الإطالة. فإذا حملت الكراهة هنا على التحريم خرج ما ذكرنا، ما إذا حملته على الكراهة الاصطلاحية عند الأصوليين فإنه عدول من الشارح عن التحريم إلى الكراهة. ولما كانت هذه المسألة لا نص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يكره، جاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره ولا يحرم. ذكرها شيخ المذهب، كل من جاء بعده عال عليه، البهوتي في الكشاف، كشاف القناع عن متن الإقناع أو عن الإقناع كما هو بعض النسخ ويرجحه بعضه. فالبهوتي رحمه الله ذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. فالذي يظهر لي من هذا أنه لا دليل يوصل إلى القول بالحرمة. والقول بالكراهة ومذهب الحنفية والشافعية، حيث نصوا في كتبهم أنه يستحب ألا يجلس في مكان قضاء الحاجة فوق قضاء حاجته، يستحب ألا يجلس في مكان قضاء الحاجة فوق الزمن الذي يحتاجه لقضاء حاجته. وذكر هذا النووي وغيره من علماء الشافعية رحمهم الله. واختار هذه الرواية عن الإمام أحمد بعض الحنابلة، ومنهم شيخ المذهب في زمانه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، اختار أن الأمر هذا مكروه ليس بمحرم، وهذا الذي يترجح عندي. وأما القول بما ذكر أنه يحرم لا يحتاج إلى دليل، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولعلنا نكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.